قلنا بأنه يحل الآكل من بيت الآباء والأمهات والإخوان والأخوات والأعمام والأخوال والخالات والعمات، أما نسبان أو مضاعان أيضا. يقول: وفي إلحاق من كان من الأقرباء كذلك، يعني أنه أباً أخاً عماً خالاً برضا وجههم. شنو دليلهم؟ يعني أنت تدخل في بيت أبوك من الرضا، أمك من الرضا، فتأكل من بيتهم. ومن حيث أن الرضا اللحمة كلحمة النسب، نحن معنا قرابة،
مو معنى اللحمة، ما لحمة، نحن معنى قرابة من الاستحام.
الرضاع لحمة كلحمة النسب كما ورد، فإذا يعني الرضاع قرابة، ولمساواته له، يعني لمساواة هذا الذي يكون قريب للرجل بسبب الرضاع، النسب الرضاعي له، يعني لهذا المقارب مثلا للعم للخال للأخ نسبا لا رضاعا في كثير من الأحكام، يعني لمساواة الرضاع للنسب في كثير من الأحكام. أنتم تلاحظون بأنه كما لا يجوز نكاح الأم النسبية لا يجوز نكاح الأم الرضاعية، كما لا يجوز مثلا كما يحل لك النظر إلى أخت النسبية يحل لك النظر إلى الأخت الرضاعية، لمساواة الرضاع للنسب في كثير من الأحكام مثل الحرمة وما شابهه. وأما وجه العدم، يعني قالوا لا يجوز الآكل من بيت الأب الرضاعي الأم الرضاعية، كون المتبادر النسبي في الآية لما يقول يجوز الآكل من بيت الأب الرضاعي الأم الرضاعية، كون المتبادر النسبي في الآية لما يقول ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم، المتبادر من الأخ والأبي والأم هو النسبي للأبي والأخ والأم الرضاعي. ولم أقف فيه على شيء نسيان وإثباتا، يعني لم أقف فيه على شيء، يعني لم أقف في هذه الآية في كلمات الأصحاب مثلا في كلمات الأصحاب أو في الآيات مثلا في القرآن على شيء ينفي جواز الآكل من الأقرباء رضاعا أو يثبت، يعني لا عندنا أخبار مثبتة ولا نافية. فما نفعل هنا؟ والاحتياط هو التمسك بإطالة الحرمة في موضع الشيء. الأصل أنه يحرم أن تأكل من مال الغير إلا ما تيقن استثناؤه، متيقن بأنه يجوز أن تأكل من بيت أبيك النسبي، أما بيت أبيك الرضاعي متيقن، فالأصل تأكل الحرمة. وألحق بعض الأصحاب جواز أكل الشريك من الشجر إذا كان متشارك مع شخص آخر في ذلك الشجر. أنا وزيد استشاركنا في بستان، يجوز لي أن آكل من ثمار هذا البستان من دون يد زيد، يجوز أن آكل من بيت أبي من بيت أخي، كذلك يجوز أن آكل من هذا البستان الذي تشاركنا فيه مع زيد. أو الزرع، يعني أنت مثلا مزرعة حنطة، طبعا الحنطة لا توصل مثلا مباشرة تحمل، لا الحمل لا يجوز، مثلا مزرعة مثلا زرع فيها بعض الخضروات التي توصل في محلها، أنا أدخل في هذه المزرعة وأكل مثلاً يوجد مثلاً خيارات وخيارات في المزرعة، أغسلها وأكلها من دون أستاذ شريكي، من دون مزرعتي، تشاركنا فيها أنا وزيد، يعني هذه الفاكهة أو هذه الخضرة التي أنا شريتها أكلها، هذه النصفة ما في نصفة الزيت، أو ثلث عيني ثلث الزيت ثلث العام، تشاركوا. والمباطخ، يعني المزارع التي تزرع فيها البطيخ، المبطخ أي محل زرع البطيخ، فإن له الأكل من المشترك بينهما بالزرع بدون يدي شريكه مع عدم علم الكراهة، مثل الأكل من بيت الأب، أنت لا تبي أبوك ما يشاه الأكل من بيته، أنت لم تستأذنه وتأكل منه، محتجا بقوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض. هنا شنو قال؟ قال لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، زين؟ إلا أن يكون الآكل شنو؟ تجارة عن تراض، يعني تجارة مرضية يوجد فيها رضا الأطراف. أنا وزيد لما تشاركنا في بناء هذا البستان، هاي تجارة مرضية، يعني فيها رضا، رضائي ورضائي جاي، فيجوز لي أن آكل من هذا الشجر، يجوز لي أن آكل من هذا الزارع، يجوز لي أن آكل من هذا البطيخ. لماذا؟ لأنه استثني الناهي إلا أن تكون يعني تكون التجارة أو تكون الأكل تجارة عن تراض، يعني تجارة مرضية فيها رضا منكم، يعني رضا بين الأطراف. وهنا لما أنا وزيت تشاركنا في بناء هذه المزرعة تجارة مع رضا الطرفين، طبعا هنا يأخذ عن تراض صفر ولكن بالنحو، لأنه الجملة وشبه الجملة إذا وقعت بعد نكرة ولم تكن خبرا لها تكون صفة. جاني رجل على الدابة، على الدابة فلن رجل، يعني جاءني رجل متصف لأنه على الدابة، كأنك قلت جاءني رجل كائن على الدابة، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، تطهرهم جملة تنصف للصدقة، يعني صدقة مطهرة، وتزكيهم يعني المزكيات. وكذلك الظرف الجار المجرور، جاءني زيد في ملابسه، يعني انه متصف بانه هنا طبعا يكون حال اذا كان بعد معرفه يكون حال، اذا كان بعد نكره يكون صفه، يعني جاءني زيد يبكي يبكي يكون حال لزيد، وجاءني رجل يبكي يبكي يكون صفه لزيد، هذا صفه لرجل اذا وقعت بعد نكره تكون صفه، بعد معرفه يكون حال. هنا عن تراض ظرف كان جار مجرور فيكون صفه للتجاره، يعني الا ان تكون اسمه تكون الاكل، يعني تكون الآكل تجارة مرضية، تجارة فيها الرضا. وفيه نظر، يعني في هذا الاستدلال نظر، من يقول الشريك إذا يأتي من مال شريكة، إذا من مال المشترك بينهما، لمنع تحقق التراض مطلقا، إلا أن تكون تجارة عن تراض، يعني أنه شريكك يرضى بأنه أنت تأكل، أما مو معلوم أن الشريك راضي. هنا الشريك يرضى بأنه أنتم تأخذون مثل هذه البطيخ تقسموه قسمين، نصف إلك ونصف الشركة. أما الشريك مو معلوم أنه يرضى، أنت تريد تدخل بالمزرعة كيف تكون ما في تاكل تاكل. يقول لي عدم تحقق التراضي المطلقة حتى الآكل، التراضي فقط أنه مشاركة بالتجارة والمنفعة يقسم قسمين بينهما. وجعلها يعني جعلوا عن تراض صفه للتجارة يقتضي جواز الأكل من كل تجارة. إذا هسيت كل تجارة لأن واحد يقدر يأكل بها، شلون؟ مو إلا مزرعة. مثلا أنا وإنت شاركنا في بناء محل، أجمع صندوق مشترك، إن هي ونحط الفلوس في هذا الصندوق. هسه إذا كان جائز الأكل، لأن الأكل يراد به مو مطلق الاستعمالات، الأكل هنا كناية. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، يعني لا تستعملوا استعمالات مثلا باطلة في هذا بين أموالكم. هنا الأكل يراد به جميع أنواع الاستعمالات، فهنا مهمة إلا أن تكون تجارة عن تراض. زين إذا هسه أنا أجل هذا الصندوق إحنا مشتركين به الشركة، باني الشركة، أنا أجل كيفي كل ما يأخذ فلوس من هذا الصندوق آخذه، يعني إلا أن تكون تجارة عن تراض، وهاي التجارة إحنا كل إحنا مراضين بها التجارة، فهسه يجوز لي أن آخذ كل ما يجوز من الصندوق؟ عادي في شيء. أصل عن تراض مو صفة بل خبر ثاني. يعني إلا أن تكون الآكل تجارة مثل بيع وشراء، بيع وشراء أكل المال أما تجارة، أو عن تراض أنا أعطيك فلوسي راضي بأن أنت تأكل فلوسي، أعطيك مثلا طعام راضي بأن أنت تأكل الطعام، عن تراض يكون خبر ثاني. لكان أنت قارين بالنحو بأنه وأخبروا باثنين أو بأكثر عن واحد فهم صراط الشعراء، يجوز أن يكون خبرين عن مبتدا واحد، يجوز زيد عالم فقيه، عالم خبر أول فقيه خبر ثاني، مستقص صفة لعالم. هنا إلا أن تكون تجارة عن تراض خبر ثاني، إلا أن تكون عن تراض، يعني الآكل لازم يكون إما عن تجارة أو إما شنو عن تراض، هذا خبر ثاني مو عن تراض صفة للتجارة. ما إلا أن تكون تجارة، يعني أنه التناول بالتجارة بيع وشراء مو شركة. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، إلا أن تكون تجارة. تجارة شنو؟ يعني أنا أعطيك الكتاب وتعطيني الفلوس، الكتاب مالي يجوز لك أن تأكله، والفلوس مالك يجوز لي أن أأكله، ليس تجارة. أو أنت مسلم أو أنت نعم أحسنت في مورد التجارة، في مورد التجارة يكون فقط الشركة مورد التجارة في موردها، مورد الشركة شنو؟ أنه ما انتفعنا من هذا المحل نصف ريال الطيلة، ما انتفعنا من هذا المحل ثلث ريال، ثلث لا ثلث زين، هذا معنى التجارة معنى هكذا لازم يكون. طبعا هذا كله إذا قرأنا إلا أن تكون تجارة ثانية كما قرأ الكوفيون، وإلا إذا قرأنا إلا أن تكون تجارة ثانية كما قرأ باقي القراء لا يختلف الحكم. هذه مسألة محوية فقهية تفسيرية محل أن تلقى لها جيد. ويقول بأنه يقتضي جواز الأكل من كل تجارة وقع فيها التراضي بينهما، وهو معلوم البطلان، معلوم بأنه ما يجوز الإنسان يأكل من كل تجارة وقع فيها التراضي، كل شركة واحد يقدر كل ما يريد يأكل يأكل زين. وألحق المصنف وغير المصنف بجواز الأكل من بيت الأب وبيت الأب وبيت الابن جواز وظهر الشرب من القناة المملوكة للأب أو المملوكة للابن، حتى أنهم قالوا من القناة المملوكة لمطلق كل واحد يملكها. أنت هسه تجي تشوف قناة تدري إلى العظم الله تشرب منهم من دون إذنهم جائز، وكذلك تجي مثلا تشوف بير ماعون قاعد يطلع ماء من بير. أخذ الأراضي هذا قاعد يأكل من ماعون، ما تأكل من ماعون كلها هذا نعم الفرس أو الصور، هذا الطوافة الذي يكون جلاب يسمى يعني بالاصطلاح العلمي يسمى جلاب، يسمى جلاب لنا أو لا يسمى الحجاج تقول لنا تقول لنا وما أصلا ما أصلا بس أتي أتي من عندي ها زين جلاب هو يعني الاصطلاح العلمي جلاب أو دالية نعم نعم جلاب زين يقول وال لازم نسألكم عن آباء المصر اللي سألتم عن الأشياء تستخدم في أشياء زين نعم نعم هذي يستخدم زين أنا جيت على إحنا لازم نسألكم عن ذي الأشياء زين. يقول وألحق المصنف وغيره الشرب من القناة المملوكة والدالية يعني بير ومثلا ناعور قاعد يخرج من الماء أو الدولاب مثلا، طبعا الدالية قسم من أقسام الدولاب الدالية نعم الدالية بهذه الصورة هذا يجون فتح حبل يعني هذا قسم من طبعا هذا يكون فيه جلاء متعددا هذه الجلاء تدخل في الماء يحطون مثلا بعير او مثلا حيوان قوي هذا يجي يجر مثلا يختار في هذا الحبل مثلا 20 جلو موجود فيه الصورة مثلا مدورة يكون هذا لما يجر هذا الدال من البير الدم لما يصعد ينصب في حوض من الحوض يجري فيه أو في سواقي يجري المزارع ما مو غير معور معور حيوان يستان جلاب الدم ما يستان يجون بعدين يرجع من هذه الصورة هذه الموجة بنوع من الدالية يعني أنه يكون حبل مجموع بدوالي ويجرها من سني ماي لما يجر هذا لما يخرج من البير ينصب الماء في حوض مثل الناعور بس طريقة الاستخراج تختلف الناعور يستار وبآله يخرج الماء هذا بالأجلاء يعني دم 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 يخرج بس إما دم واحد يكون مثلا كبير مثلا يكون قطرة البئر مثلا مترين الدم هم يصب قطرة مثلا مثل 80 سنتي كبير هذا ينزل ينشر بالماء بعدين هذا يجي مثلا يمشي مثلا بعض المواقع 20-30 ذراع في أحياء المرات قال هذا حد حريم البئر يمشي هذا الحيوان 30 ذراع حتى يجر هذا الدلو فلما يجر معلق ينصب في حوض فهذا يمشي يعني لما ينصب في حوض حتى مثلا 5 أو أكثر من 10 أسرار ما يمشي ينصب في حوض ويجري في السواقي هذا النوع من أنواع السواقي الدالية تسأل حافظ هذه المياه المملوكة يجوز الشرب والنزوع والغسل أو الغسل كليهما عملا بشاهد الحال ويجوز وراء الثالثي وإن لم يأذن وإن لم تعلم بأنه آذن لك وإن لم يأذن لك وهو حسن إلا أن يغلب على الظن الكراهة يعني أنه يحتمل 90% لأن هذا يكره أن واحد يجي مانا إذ هذا المال مثلا يتوضأ ويشرب أو مثلا السباحة واحد مثلا يروح يشوف هذا الماء موجود مثلا الحين في بعض القرى شايفينها في الكتلون بأنه حتى الكتلون يحط العلامة بأنه مثلا يمتنع السباحة في هذا الماء يكرهون الصباح لانه يستعملون هذا الماء للشرب ايضا من عندهم. اذا واحد يصبح يوسخ وهذا فهنا المجتمع الجديد لا يجوز ان يصبح في هذا الماء. هنا ليش من ظاهر الحال يدل بانه اصحاب هذه المياه يكرهون واحد يصبح. اما واحد يخرج مثلا دم منه ويغتسل خارج الماء لا اشكال له. او يغسل ثوبه مثلا او يتوضا او يشرب لا اشكال له. مثل ظاهر الحال. المساله الثانيه عشر، إذا انقلب الخمر خلا، قلنا الخامر محرم كتابا وسنة وإجماعا. أما إذا انقلب الخام خلا حلا لزوال المعنى المحرم وهو الإسكار، وللنص إضافة إلى هذا أيضا أدنى النص بأنه إذا انقلب خلا فلا إشكال في أكله سواء كان انقلابه بعلاج. مثلا الخامر جعل فيه الملح، يقال إذا جعل فيه الملح يتسرع في الخمر، أو جعلت مواد كيماوية لا موجودة، هذه المواد الكيماوية تجعلت الخام ينقلب خل، هذا علاج. أو من قبل نفسك إذا صبت مدة يمضي عليه فهو ينقلب في خل، يعني في هذا يصير حامض فإذا اشتدت حموضته يكون خل بعد. في الواقع يفسد الخام فيكون خل، يعني فساد الخام في خل. وسواء كانت عين المعالج به باقية فيه أم لا، يعني مثلا هذا الملح أو ما شابه هذا العين عالجته به هذا الخمر يكون باقي الآن أو مو باقي، لإطلاق النص والفتوى بجواز علاجه بغيره، يعني تعالج بغير الخمر، يعني أنه مو أنه بنفسه يصير خلط، تجعل فيه ملح تجعل فيه شيء آخر وينقلب خلا. وأيضا إطلاق النص والفتوى بطهره يطهر ما فيه من الأعيان وآلته، يعني إذا طهر هذا الخمر أيضا الملح والأعيان الموجودة فيها، مثلا أضفت إليها مواد، هذه المواد سببت بأن يصير خمر، هذه المواد أيضا تطهر. وكذلك الآنية، يعني هذه الآنية التي مثلا كان فيها الخمر والآنية تنجست بالخمر، لما الخمر تأخر نفس رناها يطهر. أو مثلا يوجد مثلا شيء مثلا كنت حديده كنت تخلط بها الخمر، هذه الحديده موجوده فيها والخمر طلب خل، هاي الحديده مش طاهره. يقول يطهر نفس اذا طهر اذا صار الخمر خلا يطهر ما فيه من الاعيان وآلته ايضا، ولكن يكره علاجه بغيره، يعني يكره ان نضيف الى اشياء حتى يصير خل، ندعه حتى بنفسه يصير خل، لا نضيف اليه مواد او مثلا نستعمله حتى يكون خلان، ويكره علاجه بغيره، يعني انه ناتي ونعالجه نضيف اليه ملح او ماده اخرى حتى يصير خال. بغير الخمر. نعم. هنا بغير الخمر، نعم. اما هناك بغيره، يعني يجوز علاجه بغيره، يعني نعالجه بشيء خارجي، مو انه بنفسه يصير خال. بغيره يعني شيء خارجي. يقول للنهي عليه في رواية أبي بصير، في رواية أبي بصير هو يقول بأنه لا، يعني لازم الخمر حطه وحده يصير خل، هو أنه تضيف إليه شيء حتى يصير خل. عن أبي عبد الله عليه السلام بهذه الصورة، يقول الرواية نهى الإمام عليه السلام أبا بصير عن أن يضيف شيئا إلى الخمر حتى يصير خلان، ولا أعلم لأصحابنا خلافا في ذلك، يعني أنه يطهر الخمر بالعلاج، يعني إذا عالجته يطهر، ما في خلاف بين الأصحاب، كلهم اتفقوا على هذا. أما هذه الروايات الناهية يسوونها، وإن اختلفوا في بعض أفراده، يعني في بعض الصور قالوا بأنه إذا عالجنا ببعض الأمور هناك ما يطهر، مثل ما إذا عالجناه مثلا بالخل نفسه. كيف؟ مثلا أتينا وأضفنا إليه خلا، يعني أنه هذا خمر جعلنا فيه خمر فانقلب الخمر خل، قالوا بأنه لا يطهر الخمر. ليش؟ قالوا لأنك لما أضفت الخمر للخامر الخمر صار نجس، لما صار نجس الخمر بات على عينه، الخمر لما طهر ما يطهر الخمر النجس الأولي، فالخمر النجس ينجس الخمر الثاني فيكون محرم. هذا الوجه في بعض الأفراد، يقول وين اختلفوا في بعض أفراده؟ يعني قالوا في بعض الصور إذا أولج لا يطهر، أما في الجملة يعني على سبيل القضية الجزئية، يعني بعض المواقع بالعلاج يطهر اتفقوا. ولولا ذلك، يعني لولا إجماع الأصحاب لأمكن استفادة عدم طهارة الخ أو المعالج، يعني أنه الخمر عالجناه فصار خمران. من بعض النصوص كما يقوله بعض العامة، يعني بعض العامة يقولون إذا عالجت الخام فانقلب خلص لا يجوز شربه، يكون نجسا. إحنا لولا الإجماع لأتينا وجمعنا بين طهارة الخمر بتخليله وبين عدم طهارته بتخليله بهذه الصورة، لأنه لو خللته بالعلاج لا يطهر، أما لو تخلل بنفسه يصبح طاهر. والروايات التي تمنع عن تخليله بالعلاج كثيرة، ولكن عندنا إجماع، وهذا الإجماع احنا نتمسك به، يقول بأنه لأمكن استفادة عدم طهارته بالعلاج من بعض النصوص كما يقول بعض العامة. طبعا وإنما تطهر النجاسة الخمرية، مثلا إذا الإناء كان طاهر جعلت الخمر فيه، الخمر أيضا لم يصيب نجاسة، هل وقع في الخمر دم أو بول أو مني أو شيء آخر؟ الخمر نجس لأنه خمر فقط، إهلال إذا صار خمر يطهر. أما إذا الإناء كان نجس جعلت فيه الخمر، خلوا الخمر في الخمر، ليس في الشيء، لأنه الإناء كان نجس، نجس البول مثلا أو بالدم، أو وقع في الخمر قطرة من الدم، الخمر صار خمر، ما يطهر الشيء، لأنه هنا الخمر كان نجس بالخمرية وبكونه دما. يقول وإنما يطهر بالانقلاب فقط وفقط يطهر النجاسة التي كانت بالخمرية. يقول وإنما تطهر النجاسة الخمرية فقط، أما لو كان نجسا بغيرها ولو بعلاجه بنجس، شلون مثل كافر كان يعالج فإذا أصاب إصبعه الخمر فالخمر تنجس، تنجس الإصبع الكافر، أروي أن قلب خلا لا يطهر ولو بعلاجه، مثلا نجس كم مثلا ولو بعلاجه بنجس، عالجته بنجس، مثلا جعلت مثلا هذه الحديدة التي تريد تخلط بها الخمر، الحديدة كانت نجسة جعلتها فيه، أو الإناء الذي جعلت فيه الخمر كان نجس، كمباشرة الكافر له لم يطهر بالخلية، يعني بالخلية لم يطهر، لأن قلنا الخلية فقط تطهر النجاسة الخمرية، أما غيره لا يطهر. وكذا لو ألقي في الخل خمر حتى استهلكه الخل، يعني أنه أجمع خل جعلنا فيه مقدام من الخمر اتنجس الخل، بعدين بسبب هذا الخل استهلك الخمر فصار خلا، يعني كل صار خل، هنا الخل لأنه كان نجس وأصار النجس فلا يجوز شربه فتنجس. أو بالعكس جعلنا الخلاط الخمر، فعدنا خمر أصبنا خلا فيه، الخل تنجس، الخمر وإن طلب خلا ولكن لكون الخل الأول نجس تنجس الخمر. أو بالعكس على الأشهار والنسيج لا لا ينجس حتى إذا أضيف إلى الخل، كلما كان العلاج يطهر. الثالث عشر لا يحرم شرب الرجوبات، الرب ما يطهر، الرب من كل فاكهة ما يطبخ من تلك الفاكهة، مثلا يطبخون التمر يطبخون التفاح، فلما طبخوها فيخرج منها الشمس الدبس ولا تطلع تقريبا يسخن مثل المعجون تقريبا، نعم مثل المعجون، نعم المعجون هو الرب، نوع من الرب، نعم مثل المعجون، المعجون رب الطماطم مثل، نعم يعني انه مثل المعجون، فهذه تسمى بالرب. فالرجوبات ما تطبخ من الفواكه من خمر كان او شيئا اخر، او ما يسخن من عصير الثمار، هي الفاكهه لا تطبخ، عصير الثمار يطبخ بصوره حتى يسخن، هذا ايضا يسمى الجد، يعني يحطوه يتبخر ويتبخر حتى يغلي ويذهب سلسه ويصير على جسم الجد، هذا يسمى بالرب. يقول هذا يحرم شربه ام لا؟ يقول لا يحرم شرب الرجوبات وإن شم منها ريح المسكر، كرب التفاح والسخرجل والأسر، والأسر وهذا والأسر أو الأسر أقلها سرج، هل يطلق عليها سرج؟ سرج يطلق عليها، والأسر والأسر يعني بسكون الراء وضم الراء والتاء وحتى الهمزة واللام، يعني سرج وأسر، وهو هذا العجيب الليمون بعد نعم ليس الليمون يجيب الليمون يكون الليمون تسمى عن بكرة الزعف نعم نعم أبيت نعم أطرنج أطرنج هو أطرنج 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 على هاي الساطة يا أطرنج نعم مقال بالسائبة ليس بالسائبة بل كثير وفي كثير من المواقع قياسية كان بالسائبة نعم هاي المحلقة أطرنج قال نعم جرع عقل وسط كان جديد سنة واحد جاسي كان جديد سنة نعم ها نعم سكن جديد لغة مرادة كلمة مركبة من سركة وأن جديد أصلها سركة جديد سركة هو الخلق والأن جديد العسل أنواع من هذا المواد التي يوجد فيها الحلاء الكثير المادة السكرية هذا تسمى بالأنجدين يخلطون الأنجدين مع الخلط في الشربت طبعا إذا كثر الخلط يخلطون به سكر سكر يخلطون به هذا يصير هذا يصير شربت بس يعني طيب الإيرانيين يستعملوه ابن كثير هذا يسمى سكنجدين سكنجدين مركب مركب من سكر أو عسل مع الخلط بس يقول مثلا السكنجدين وشبهه يعني وشبه هذه الأشياء بعشبه هذه الأمور والوجوبات لماذا لعدم إسكاره قليلا هو كثير قلنا عن مسكر قليلا هو كثير محرم وأيضا إطالة الحل لأن كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه وقد روى الشارح وغيره عن جعفر بن أحمد المكتوب قال كتبت إليه يعني أبا الحسن الأول أبو الحسن الأول من كرم عليه السلام أسأله وفي الواقع احنا عندنا أبو الحسن كالإمام أمير المؤمنين عليه السلام ولكن لأن هؤلاء كالإمام الإمام الكاظم الإمام الرضا الإمام الهادي هؤلاء يطلق عليه أبو الحسن فأبو الحسن الأول الإمام الكاظم يكون أبو الحسن الثاني الإمام الرضا فاسم الهادي يعني أبو الحسن الأول عليه السلام أسأله عن السكنجدين والجلاب الجلاب جلاب مؤهل جلاب 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 يعني ماء الورد جلاب جلاب ماء الورد والجلاب ورب التوت ورب التفاح ورب الرمان فكتب عليه السلام حلال هذا دليل الرابع عشر قلنا بأنه هذه الأطعمة التي يحرم أكلها كلها في حال الاختيار يجوز عند الاضطرار تناول المحرم من الميتة والخامر وغيرهما عند خوف التلف بدون التناول يعني تخاف إذا لم تتناول هذه المحرمات تموت أو حدوث المرض إذا لم تتناول هذا الدواء الذي يوجد فيه ميتة الذي يوجد فيه الفصول تموت أو تتمرض أو مرضك لا يزول أو تخاف من زيادة المرض أو تخاف من الضعف المؤدي إلى التخلف عن الرسكة يعني إذا لم تشرب هذا الخمس تضعف فإذا ضعف لم تتمكن أن تصل إلى الرسكة في السفر وإذا لم تتمكن أن تصل إلى الرسكة يمكن أنه يصيبك ضرر زي مثلا تضر فتموت مثلا أو أنه يقتلك حيوان طبعا بالصورة الضرر يكون ضرر موجه نعم نعم إذا كان مدمن محسس خبني هذا من المثال إذا قلنا بأنه المثال يحرم وضعه إذا قلنا يحرم تكفير الحشيش أو أكله المدمن إذا لم يتمكن أن يأكله يموت وضعه لا هنا لازم عليه يتمكن أن يقطع نفسه بالتدرج مقدار الحاجة يأكل باقي لازم لا يأكل مقدار الحاجة حتى تدريجا يتمكن أن يدفع ويزيل الأشياء عن نفسه ذات المقدار إن شاء الله نقول بمقدار الحاجة يعني أسباب من الرمض فقط جيد الضعف المؤدي إلى التخلف عن الرسخة مع ظهور إمارة العطب يعني قاعد يشوف بعد قاعد يتعز قاعد يعجز قاعد يضعف يعني هذا إذا لم يستعمل هذه المواد المحرمة إذا ما يشرب الخمر بعد ما يقدر يمشي وإذا لم يمشي يمكن أن يصيبه ضرر لنفسه يموت من العطش أو مثلا حيوان يسترسه فهنا يجوز له أن يشرب على تقدير التخلف ومقتضى هذا الإطلاق عدم الفرق بين الخام وغيره من المحرمات في جواز تناولها لأنه الآية ما كانت تقتضى من اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه يعني المضطر إذا لم يكن باغي وعادي إن شاء الله نقول ما معنى الباغي والعادي فلا إثم عليه يعني لا إشكال عليه وهو في غير الخمر موضع وثاق بأنه عند الاضطرار يجوز، أما في الخمر فقد قيل بالمنع مطلقة حتى عند الاضطرار، وبعضهم قالوا بالجواز مع عدم قيام غير شرب الخمر مقامها، أما إذا قام شيء غير شرب الخمر مقام شرب الخمر فلا يجوز له أن يشرب الخمر. وظاهر العبارة هنا ومصرح الجلوس جواز استعمال المحرمات للضرورة مطلقة لخوف التلف أم لا، خمرا كان أم غير خمر، حتى إذا كان للدواء كالترياق، الترياق ما يستعمل دواء أو معجون لدفع السم، بس مثلا الإنسان لدغته حية أو مثلا عقرب أو شيء آخر مثلا يأتي ويأكل هذا الدواء للترياق يعني يدفع السم، أو لا سمومات البدن لأن غالب الأمراض مولدة من السمومات، وسابقا هذه الجراثيم وما شابهها كانوا يعانون عنها بسمومات البدن، يدفع على اختلاف الأنجدة سمومات صفرائية سودائية على الطب القديم اللي كان موجود، فالترياق كان دافع لهذه السمومات، يقول حتى للترياق يعني كالترياق يعني يستعمله ياكله يشربه حتى انه يدفع السمومات، وان كان خمرا او كان ميتة او شيئا اخر من المحرمات، والاكتحال يعني يكتحل بالخمر مثلا اذا كان في عينه مثلا مرض او رمد، لعموم الآية فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اسمع عليه، عام ما قال بانه في اي مورد، الدال على جواز تناول المضطر اليه، والاول اخطار كذلك كثيره المنع من استئذن، الى هنا الايه عمومها تدل على الجواز، اما الاخبار كثيره في المنع، الاخبار تدل على الجواز، واخبار كثيره عندنا تدل على المنع بالتصرف مطلقا بهذه الموارد، مثلا واحد يستحل بالخمر حتى انه اخبار كثيره تنهى صريحا عن الاستحاله بالخمر. يقول والأخبار كثيرة في المنع من استعمالها مطلقة حتى الاكتحال، وفي بعضها إن الله سبحانه وتعالى لم يجعل في شيء مما حرم دواء، يعني يجوز في نور الله عليه الصلاة يجوز أن نكتحل استشفاء بالخمر، الإمام يقول لم يجعل الله سبحانه وتعالى فيما حرمه دواء ولا شفاء، وإن من اكتحل بميل من مسكر كحله الله بميل من النار، والمصنف حمل هذه الأخبار على الاختيار، يعني مختارا من تكحل بميل من مسكر كحله الله بميل من النار، أما اضطرار فلا أشكال، والعلامة قال إذا واحد تكحل لطلب الصحة يعني كان مريض فاكتحل بالخمر حتى أنا مثلا في صاحية كان في رمد حتى تصبح صاحيا تشفى، لأن الإمام قال لن يجعل الله سبحانه وتعالى فيما حرم دواء، أما إذا شرب الخمر أو اكتحل نجاة من التلف يعني إذا لم يكتحل بالخمر يموت، هذا لا أشكال فيه، والعلامة حملها على طلب الصحة لا على طلب السلامة من التلف، أما لطلب السلامة من التلف يجوز، لا أشكال لكن بس تنجيس وتنجيس اليد مو محرم، نعم بس لا أشكال لأن عبادة بعض الأجزاء تنجس مثلا لا أشكال، ولا طلب السلام من الطلب، وعلى ما سيأتي من وجوب الاقتصار على حفظ الرمق، بعدين يأتي الشهيد الأول يقول إحنا لازم نقتصر على حفظ الرمق، الرمق يعني باقي النفس، مو أنه أنت قال لك أنت مثلا جوعان مشرف على الثلاث تقدر تاكل ميتة تقعد في النص ساعة تاكل، لازم مقدارا ينجيك من الثلاث فقط، يحفظ نفسك يحفظ حياتك، يقول هذا البحث الذي يأتي بعدين الاقتصار على حفظ الرمق هما متساويان، يعني كلام المصنف وكلام العلامة هم متساويان، ليش؟ العلامة هنا قال يجوز لطلب السلامة من الثلاث، أما غير طلب السلامة من الثلاث لا يجوز، هناك يجي يقول بأنه لا يجوز أكثر من حفظ الرمق، هناك توفيق بين كلام العلامة وكلام الشهيد الأول وهو متساويان، ولو قام غيرها يعني غير الخم قامها، وإن كان ذلك الغير محرما قدم عليها، يعني نقدم ذلك الغير على الخمر لإطلاق النهي الكثير عنها، أي عن الخمر في الأخبار، مع أنه لم يطلق النهي عن غير الخمر بهذا المقدار الذي أطلق على النهي عن الخمر. ولا يرخص الباغي وهو الخارج عن على الإمام عليه السلام. إلى آية تقول حرمت عليكم الدم، وإنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. إذا ما يراد بالباغي؟ قالوا يراد بالباغي وهو الخارج على إمام زمانه. ولا يرخص الباغي وهو الخارج على الإمام العادل عليه السلام. هذا الباغي إذا اضطر لأكل الميتة لا يجوز له أن يأكل الميتة، لأنه جواز أكل الميتة منا ترخيص، وهذا الترخيص والامتنان يكون بخصوص غير البغاة ولا العداة ولا الذين اعتداوا. يقول وهو الخارج على الإمام عليه السلام، وقيل الذي يبغي الميتة. قال لا، الباغي مو هذا الباغي يعني الذي خرج على الإمام، الذي يبغي الميتة يعني يرى في أكلها. هذا واحد يحب أن يأكل لحم الخنزير، ولكن المانع من أكله شنو؟ أنه مسلم، والمسلم محرم عليه أكل لحم الخنزير. فضمر اضطر، هناك أنه صار فرصة يعني اضطر لأنه اضطر، لكن يحب أن يأكل. إذا المانع صار كان لحم الخنزير، ما نقدر نفكر لحم الخنزير، هذا يكون باغي لأنه كان يبغي لحم الخنزير، يحب أن يأكل لحم الخنزير. ومن الباغي هذا؟ والأول أظهر، أي الباغي من يكون خارجا على إمام زمانه، لأن معنى الباغي شرعا وهو من خرج على إمام زمانه.
ولا
لا ما تعتبر؟ وأدنى أدلة غير هذا المعنى. ولا العادي من العادي وهو قاطع الطريق. العداة هم الذين يقطعون الطريق على المسلمين على الناس، قطع الطريق يعتبرون عداة. ولا العادي هذا هو العادي. وقيل الذي يعدو شبعاه، يعني انه يتجاوز عن ياكل اكثر من حاجته، هذا هو العادي. واحد عندنا ياكل اقل من حاجته، واحد ياكل اكثر من حاجته، يقول هذا اللي ياكل اكثر من حاجته هو العادي، يعني انه فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا ياكل اكثر من حاجته، اي يتجاوز حاجته. والاول هو الاشهار، يعني العادي هو قاطع الطريق، والمروي هو انه العادي قاطع الطريق لكن مروي بطريق ضعيف مرسال. ويمكن ترجيحه، يعني ترجيح الاول العادي بمعنى قاطع الطريق، على الثاني بان تخصيص آية الاضطرار على خلاف الاصل. شوفوا الاصل شنو؟ ان من اضطر يجوز له ان ياكل من كل محرم، لانه شنو المحظور هذا؟ لانه المحظورات تبيح المحظورات، عند المحظورات تباح المحظورات، يعني عند الاضطرار المحظورات والمحرمات تباح، هذه القاعدة وهذا هو الأصل. إلا الآية جت واستثنت، استثنت شنو؟ إلا العداة والبغاة. إحنا لازم نقتصر على القدر المتيقن من العادي ومن الباغي. من المتيقن؟ هو الذي يبغي على المعصوم، وهو الذي يأخذ على إمام زمانه، وهو الذي يقطع الطريق. وقيل الذي يعدو، يقول ويمكن ترجيح الأول على الثاني بأن تخصيص آية الاضطرار، آية الاضطرار يعني أنه فمن اضطر غير باغ فمن اضطر فلا إثم عليه، هذه آية الاضطرار، على خلاف الأصل، لأن الأصل فمن اضطر فلا إثم عليه، الأصل حلية أكل المضطر من المحرم، لأنه عند الضرورة تباح المحظورات. فيقتصر فيه على موضع اليقين. وقاطع الطريق عاد في المعصية في الجملة، يعني قاطع الطريق يكون معتدي لأنه عاصي، فلما صار معتدي فيختص العدوان بقاطع الطريق، وقاطع الطريق يقينا عادي ومعاصي، فيختص العدوان بقاطع الطريق. جعل الله مقامه صاحب مجمع البيان أنه باغي اللذة. طبعت كم طبعت؟ عدنا طبعت صاحب مجمع البيع، عدنا طبعت صاحب مكارم الأخلاق، عدنا طبعت في صاحب احتجاج، وهذا هؤلاء ثلاثة، يعني مو هذا واحد، يعني طبعت صاحب مجمع البيان هو مثلا هذا فضل بن الحسن طبعت فيه، صاحب هذا صاحب الاحتجاج يصير هذا علي يزن علي ابن ابي طالب ظاهرا او بهذا المعنى. نعم حسن ابن علي ابن ابي طالب او حسن ابن ابي طالب بهذا المعنى صاحب هذا صاحب مكان الاخلاق عند اسم اخر يعني ثلاثه اثبات ولا مو واحد زين. يقول ونقل الطبرسي صاحب المعنى البيان انه باغي اللذه يعني مو الباغي هذا الذي يبغى اللذه وعادي يعني انه من يقول بانه انه باغي اللذه وعادي سد الجوع يعني انه يعدو سد الجوع يعني ياكل اكثر من سد الجوع او عاد بالمعصيه عادي سد الجوع يعني انه يعدو ويتجاوز سد الجوع حتى سد الجوع او لا يعدو بالمعصيه او باغ في الافراط يعني انه يبغي بانه يفرط في الاكل كثير الاكل خصوصا هذا الذي بعد مصدر حتما يوم ما ماكل فيه فاذا شاف طعام بعد من يقدر يوقف قدامه من يقدر يمنعها. وعاد في التقصير يعني عاد في التقصير في تحصيل الحلال يعني قاعد بمكانه ما يبغى يدور حتى يلقى حلال او اكو طيور اكو حيوانات هنا بالباغ ما يجي يصيد هذا عادي يعني عادي بهذا المعنى هسه هو بالغابه ومحصور ما عنده طعام اكو طيور واكو حيوانات بس يقصر يتساهل ما يصيد هذا زي ما يجوز ان ياكل من النساء. وعادل في التقصير يعني في التقصير في تحصيل الحلال وانما يجوز المحرم ما يحفظ الرمق يعني انه وهو بقيه الروح يعني انه ما يحفظ انه بعد لين يسد فقط يحفظ حياته اما انه والمراد وجوب الاقتصار على حفظ النفس من السلف ولا يجوز التجاوز الى حد الشبع مع الغنى عن يعني اذا ما يشبع ما يموت اذا يحتاج الشبع مثلا عنده طريق يمشي يومين وبهاليومين ماكو اكل اذا يقدر ياكل الى حد الشبع اما انه اذا ما يحتاج للشبع يعني اذا ياكل بمقدار مثلا ثلاث مطعم يكون يبقى حيلا لا يموت ينجو من السلف ففي هذه الصوره لا يجوز له ان يكثر من الاكل ولو احتاج الى الشبع لانه يريد يمشي او لا يريد يركض او الى يعني لا يعني لازم ان يركض مثلا لازم من الان من الليل يوصل نفسه الى مكان اذا ما يوصل نفسه بالليل الى ذاك المكان مثلا اذا غربت الشمس يحتاج ان حياته تهدد بواسطه مثلا حيوانات مفترسه فهذا لازم يركض حتى يوصل بالليل هناك هذا يحتاج الى ان ياكل كثير او الى التزود من لوقت اخر يعني هسه ياكل حتى انه بعد يوم يقدر ان يكون حي ليش انه يتيقن بعد يوم يحصل طعام جاز وهو حينئذ من جمله ما يسد الرمق يعني انه ياتي وياكل الحرام لكي يتمكن يومين يكون حي هذا مما يسد الرمق وعلى هذا يعني على جواز التزوج في الزمن السابق للزمن اللاحق فيختص خوف المرض السابق قصد خوف يعني إذا يخاف خوف المرض السابق على المرض بما يؤدي إلى السلف فلغنى أنا الآن أخافا لأنه إذا ما شربت هذا الحرام يعني بعد اسبوع اتمرض وهذا المرض يقتل مثلا اجا وقالوا في هذه البلده مثلا لا سمح الله اتى وباء او طاعون ولازم كل واحد يستعمل هذا الدواء هذا الدواء شنو فيه كحول محرم انا هنا عندي ظن قوي لانه اذا ما استعمل هذا الدواء هتعمل مين من الصاحي يحتوي انه يصيبني جرثوم الوباء او الطاعون فاتمرض واموت فهنا يجوز لي ان استعمل فيختص خوف المرض السابق بما يؤدي الى السلف لو ظنان لا مطلق المرض ذات المرض الذي يؤدي الى السلف يعني انه يجوز لي انه سابقا استعمل هذا الحرام حتى في المستقبل لا اتمرض يعني يصير اكل الحرام في الزمن السابق للزمن اللاحق جاب السيره او نقول يخص هذا شنو يعني جواز الاكل في السابق للاحق هذا يختص بتناوله للغذاء الضروري لا للمرض يعني انت اذا ما متمرض ما يجوزك ان تاكل لازم تصبر اذا اتمرضت او علامة المرض ظهرت بعدين تاكل هذا الذي يقول يجوز ان ياكل الان لاجل غد هذا فقط لاكل الغذاء الضروري مو للمرض لتناوله فقط لأي صورة يقل للغذاء الضروري، يعني التزوج من الحرام في وقت سابق لزمن لاحق فقط يكون إذا أراد أن يأكل هذا الغذاء حتى يحفظ حياته بهذا الغذاء، حتى ينجو من الجوع، مو لكي يحفظ حياته لأنه يخطر أن يصيبه مرض في المستقبل. وهو أولى، يعني هذا التخصيص أولى، أي نخصص، يعني التخصيص أولى من التعميم، أي نخصص بهذه الحالة فقط. نقول يجوز له إذا علم إلى يوم ما عنده طعام، ما عنده أكله، ما سيأخذ مقدار الشبع. أما لأجل أنه يحفظ نفسه لمرض المستقبل لا يجوز له أن يتناول. ولو وجد أنيسة وطعام الغير، شوفوا الثاني بالسفر مريت على قرية استطعمت أهلها ما حد ما أطعمني، أهلت أن أشتري ما حد ما أطعمني، أكل أنيسة وأنا الآن مشرف على الموت، أو حضروا أن يبيعوا لي أتمكن أنه لا أشتري منهم وأكل أنيسة، يولا يقدم على لازم أشتري منهم الطعام وأكل ولا أكل النساء. لو وجد نيته وطعام الغير فطعام الغير أولى إن بذله مالكه، إذا المالك بذل قال أخذ هذا الأكل وتأكله مجانا بغير عوض أو بعوض وأنا المضطر قادر لأن أدفع هذا العوض الآن أو لا، يقول لكم بعد 10 أيام أعطيني دينار، هسه ما عندي دينار بعد 10 أيام عندي دينار، أو في وقت طلبه سواء كان ثمن هذا الطعام الطين خبزا، خبز كم قيمته؟ قيمته مثلا الآن ثمان، يقول أنا أعطيك الخبز 10 ثوانين، أنا إذا كان عندي 10 ثوانين لازم آخذ من الخبز، ليش أنا بعد مو مضطر؟ يقول بأنه سواء كان بقدر ثمن مثله، يعني قال ثمان أو أزيد على ما يقتضيه الإطلاق، الإطلاق يقتضي بأنه إذا وجد طعام غير وأنا تمكنت أن آخذه وأشتريه فلا يجوز لي أن أرجح غيره أو أزيد على ما يقتضيه الإطلاق، وهو أحد القولين، يعني نقدم مال الغير بعوض وإن كان أكثر من ثمن المثل على الميثاق. القول الثاني يقول لا، إذا كان أكثر من ثمن المثل على الميثاق إن أنا لا يقدم، بل الميثاق يجوز لك أن تأخذه. تتخيل يعني إذا قاعد أعطيك الخبز 10 دنانير وأكل ميتات عندك 10 دنانير تقدر ما تشتري الخبز وتأكل الميتات، هذا قول ثاني على أحد القولين مقابل هذا القول. وقيل لا يجب بذل الزائد عن ثمن مثله، هنا أنا حاط الهامش قايل فحين إذن يأكل الميتات، هذا غلط، لا لا يأكل الميتات، شو يسوي؟ شوفوا أنا أجل القرية، أهل القرية يقول إحنا ما نعطيك خبز ولا تعطينا 10 دنانير، الخبز كيف تسوي ثمن مثله؟ أنا أخذ منهم الخبز وأقبل ولكن بعدين ما أطلع 10 دنانير أعطيهم مثل هذا. ولا يجب بذل الزائد عن ثمن مثله، قيل هذا قول طبعا، وين اشتراه به؟ يعني وين ظاهرا اشتريت 10 دنانير بس هو أعطيه أكثر من قيمته، اشتريت 10 دنانير قيمة الخبز ثمان، بس ما أعطيه أعطيهم ثمان بعدين، دخل أكل الخبز طبعا دخل ياخذون الباقي العادي، يعني هذا في جميع الشرائع هذا. ما هو ما راح يشتري؟ لا دقيق، ياخذها وين اشتراه؟ يعني يقولوا هو اشتراه بسبب الزائد، ولكن مو واجب عليه ان يبذل الزائد. أنا اشتريت منك 10 ثوانين، بس مو واجب عليه ان يبذل 10 ثوانين، شو انا راح اعطيك بس؟ انت الخبزه. وين انا من اشتريت 10 ثوانين؟ هذا المعنى. ليش؟ يقول شلون اشتراه ب10 ثوانين؟ يقول كراهة للفتنة، إذا أنا الآن كنت أريد أقول بأنه لا ثمان، أنت ما تفتني خبزة. وإذا كنت أريد أتفاوض كان يصير نزاع وفتنة. أنا لا، أجي أقبلك 10 ثوانين ولكن آخذ آخذ الخبزة، بعدين الزائد ما أعطيك إياه، مو واجب عليك. هناك أنا أعطاك هذا كلام آخر. إيه؟ زين. ولأنه كالمكره على الشراء، يعني كأنه هذا إشكال شرعي، أنت اشتريت 10 ثوانين، شلون تقول مو واجب أن تحط الثمن؟ يقول كأنه أنا مكرهت على الشراء، شلون هذا المكره؟ واحد أنت يجبرني أن أشتري بيته ب 100 دينار، وبيته ما يسوى 50 دينار، إلا هذا مو شراء هذا، الثمن الموجب عليه رسم الدينار هنا كأنه مكره على الشراء، بل له فوق من هذا أصلا يجي هنا يترقى يقول أصلا أما أصلاك يا رب أشدنا لي تبقى قاسة تحت الخبزة. هذا المثل المعروف يقول الإنسان يكفي حياته إذا أضطنا بهذا السادة جاء يعني أنه بعد هناك حتى أنه يقاتل وين يحتمل أنه يقتل حتى أنه الخبزة يطلعها. يقول وجاب أن يقاتل على هذا الدليل بأنه في مورد السرقة لا توجب الحد ولا شيء. أنت تروح مثلا تجوعان الآن تبع الكوت من الجوع تصرخ من الخبازة لا إشكالة، بل واجب في بعض الصور لأن تصرخ من الخبازة وصول بساتك يعني أنت لا تشرف على الناس واجب وجوب كفاية على المسلمين يطعمون إطعام المحتاج واجب على جميع المسلمين وجوب كفاية وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. هذا وجوب كفاية على الجماعة غير الخمس والزكاة وغير الصدقات الواجبة. كيف تقول؟ يقول بل له قتاله يعني من المفتار قتاله هذا الذي عنده مال عنده خبز لو امتنع من بدله ولو قتل دين انت تقاتل وقتل الخباز. الخباز قال استهى بجوعان قال اعطيك 100 دينار يضيف ثمن وعنده 100 ثمن يقول يقدر يقاتله ياخذ الخبز منه. وإذا انقتل الخباز دمه صار مهجور يعني بعد مو على دية يعني وراثة الخباز ما يقدرون يطالبون دية من هذا القاتل ولو قتل وهدر دمه يعني ليس لوراثته يعني وراثة الخباز اللي يطالبون دية. وكذا لو تعذر عليه الثمن يعني حتى لو ما يقدر يطلب الثمن هذا مضطر هذا طلب منه يطلب 100 ثمن ليه ما عنده 100 ثمن يقدر هنا أن يعني يقدر بس ما يطلب أو يقاتله. والأقوى وجود هذا قيلة كله مثل شيء ثاني ولكن في الله مقر ضعيف. والأقوى وجوب دفع الزائد مع القدرة يعني إذا تقدر تدفع الزائد الأقوى أنه تدفع الزائد لأنه غير مضطر حينئذين. لما يقول لك الحجز العشر ثوانين الناس يسلطون على أموالهم يقول عشر ثوانين أنت تقدر تدفع عشر ثوانين لازم تدفع. أما أنه إذا قال لك الثومان وانت ما عندك ثمن وابدا ما تقدر تعطيه هنا تقدر تقاتله. هذا الفرق لانه غير مضطر حينئذ والناس مسلطون على اموالهم يريدون ان يبنوا عشان. اما اذا جاء اضطرار الناس كانوا مضطرين هنا واحد يقدر يجبرهم حتى اذا وقف باب مثلا عند مخزن مثلا محتكر الان الناس قاعد يموتون من الجوع المحتكر عند مخزن حنطه لو وقف باب المخزن تقدر تسقلها وتدخل في المخزن وتدخل حتى للناس الذين كانوا مشرفين على الناس الى هالحد يعني. وان لا يكن كذلك بان لم يبذله مالكه اصلا المالك مو حاضر ان يدفع الخبزه او يبذله اما بعوض يقول 100 دينار هذا العوض ما يقدر يعطي هذا الجايع بعوض يعجز عنه الجايع. الجايع اكل الميتين وجدها هذا فتوى الشهيد الاول. وان لا اكل الميتين وجدها ولكن هنا مساله هنا مساله هل هو على سبيل الحاكم يعني بعد بس يجب عليه أن يأكل الميتة أو لا مخير بين أن يأكل الميتة وأن يجي يقاتل هذا الخباز يأخذ الخبزة منه أو يجبر الخباز على إعطاء الخبزة. هل على سبيل الحاكم يأكل الميتة أو التخيير بين أكل الميتة وبين أكل طعام الغير على تقدير قدرته على قهر الغير على أخذ الطعام منه يجبر على أن يأخذ الطعام منه. ظاهر العبارة الأول يعني حتما لازم يأخذ ميتا ما عنده حق أن يجبر الغير على أخذ الطعام منه. ظاهر العبارة أنه يأكل الميتا وقيل بالثاني لماذا لاشتراكهما حينئذ في التحريم. أكل الميتا محرم كذلك أخذ مال الغير محرم فهرم. وفي الدروس إنه مع قدرته على قهر الغير على طعامه بالثمن أو بدون الثمن مع تعذره لا يجوز له أكل الميتة. يعني إذا قدرت أنه تأخذ منه الخبز وتعطيه الثمن أو تأخذ منه الخبز ثم تعطيه الثمن ما عندك ثمن متعذر بعد أنه ما يوصل الدور إلى أكل الميتة. الدروس هكذا يفسد يقول بأنه مع قدرته على قهر الغير على طعامه بالثمن يعني مقابل يعطي ثمن او بدون الثمن يعني ما عنده فلوس حتى يعطي ثمن يجبره ياخذ منه الخبزه.
ما عنده ثمن من قد ما يريد صاحبه
اذا يقدر يعطي الثمن. نعم حتى اذا كان اجدا يقدر يعطي. فتوى هؤلاء القيلة كان يقول الأجد مو لازم
لما
إذا كان جاء لفظ وتبدأ جاء مع الكتب
بتاع أكثر بعد ليش فهرة
ما
جاء أكثر ليش فهرة
ما أكثر مو ذات المقدار هو يريد إيه مو ذات المقدار هو يريد أقل من ذات المقدار هو يريد أكثر يا رسول الله هذا يقول أنا أصلا ما بيع لك خبزي ولو مليون دينار هنا في هذه الصورة يقول بأنه يجوز له أن يطهره ويطهره مقدم عليه يقول بأنه فإن تعذر على ويسمى يقول أو بدونه مع تعذره لا يجوز له أكل الميتة بل يأكل الطعام ويضمنه لمالكه ما أدري أخوة أجل بل سينا ما يكون أكل هنا خط الباشر عشر وخمسة قارب عشر وعشر قارب احنا ربنا باشر نخلص البحر فصل تقول حطوه حتى البكرة إن شاء الله إن شاء الله باشر يخلص صلى الله عليه وسلم على محمد وعلى الطاهرين.